أن يرام جناب ذي السلطان والعزيز القاهر الغلاب لم يغلبه شيء هذه صفتان. والعزيز بقوة هي وصفه. فالعز حينئذ ثلاث معاني. ومن ثم كان سفيان رحمه الله تعالى يقول لأصحابه: لا تأتوني بمثل من أمثال العرب إلا وأتيتكم بدليل عليه من القرآن. فقال بعض الحاضرين: صاحبك تعطيه التمرة فلا يقبلها فتضع في يده الجمرة. قال قوله تعالى: من أشعة ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. الذي ما يقبل الحق تحتوشه الشياطين وتعزه إلى الباطل عزة. لأن من لم يعمل بطاعة الله عمل بطاعة الشيطان. ومن ثم كان الشافعي رحمه الله تعالى يقول: صحبت الصوفية 10 سنين فلم أستفد منهم سوى كلمتين: الأولى الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك، والثانية نفسك الأمارة بالسوء إن لم تشغلها بطاعة الله شغلتك بطاعة الشيطان. نفسك الأمارة بالسوء إن لم تشغلها بطاعة الله شغلتك بطاعة الشيطان. وكان الإمام الحنبلي بن عقيل رحمه الله تعالى يقول: إنه لا يحل لي أن أضيع ساعة من عمري حتى إذا تعطل لساني عن مناظرة ومذاكرة وبصري عن مطالعة أعملت فكري في حال راحتي وأنا مستطرح، فلا أنهض إلا وقد خطر لي ما أسطر، وإني لا أجد من حرصي على العلم وأنا في 80 أشد مما كنت أجده وأنا 20 عاما. وهذه إشارة إلى تأمل وتدبر القرآن، والإنسان لا يضيع وقته بلا تدبر. سيتأمل في معنى الآيات، وقد اليوم يتأمل في الآية معنى، غدا يتأمل معنيين، فيما بعد يتأمل من المعاني ما لم يفتحه عليه الله جل وعلا من قبل. وبقدر أو بقدر كثرة التدبر يفتح الله جل وعلا عليك في القرآن. ولا يتصور الإنسان أن علوم القرآن قد انتهت وما عساه الله يفتح الله عليك من ذلك، هذا غير صحيح. فإن هذا العلم لا منتهى له، لأن الله جل وعلا يفتح عليك ما لم يفتح على من كان من قبل. وليس المعنى بأن تأتي حكم، تأتي بحكم جديد تشريع جديد، هذا لا يقول به أحد، لكن يفتح الله عليك من معاني القرآن ومن كنوز القرآن. تدبر القرآن إن رمت الهدى، فالعلم تحت تدبر القرآن. وكذلك أمر الصدقات في رمضان. الصدقة من أحب الأعمال إلى الله جل وعلا في رمضان وفي غير رمضان، ولكن في رمضان هي أفضل منها في غير رمضان. لم يثبت دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ثبت أيضا شيء من الأدلة أن أجر الصدقة مضاعف، إنما جاءت الأدلة في أن الصدقة أفضل، وفرق بين الأمرين. كذلك يعتقد الآن بعض العامة أن الأعمال في رمضان تضاعف، وأن الأمر يكون كل عمل يضاعف لك أجره، وهذا ما ثبتت على أدلة، إنما ثبتت الأدلة في الجملة أن العبادات في رمضان أفضل، وهذا لا نزاع فيه. الصدقة في رمضان أفضل منها في غير رمضان، الصلاة في رمضان أفضل منها في غير رمضان، قراءة القرآن في رمضان أفضل منه في غير رمضان، لكن القدر المرتب على ذلك لم يثبت عليه دليل. القدر المرتب على ذلك لم يثبت عليه دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم. فبالتالي الإنسان يكثر من الصدقات في رمضان. قد كان النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان أجود من الريح المرسلة. كان النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان أجود وأسرع من الريح المرسلة، بمعنى أنه كان كثير الصدقات ولا يستبقي شيئا، لأن هذا الشهر يسمى أيضا شهر الخير، كما تقدم سمى شهر القرآن ويسمى شهر الخير. حتى أن بعض الناس الآن، وإن كان هذا عيبا ليس مدحا، ينتظر شهر رمضان ليجد فيه من المال ما لا يجد فيه في غيره، وأصبح أيضا في الزمن هو شهر التكسب، الناس يتكسبون في رمضان ما لا يتكسبون في غيره. وفي كل أسف نقول أيضا هو الشهر يسمى شهر تسول عند طائفة من الناس، يتسولون في رمضان ما لا يتسولون في غيره، يقفون عند الأبواب ما لا يقفون عند غيره. ولكن يبقى أن هذا الشهر له خصوصياته وله مميزاته وله مكاسبه، وهو في الأصل أنه شهر خير من جميع النواحي. وحين يقال شهر خير يعني شهر خير للدين، شهر خير أيضا للدنيا. وقد اعتاد الناس منذ أزمنة أنهم يخرجون الزكاة في رمضان، وهذا ليس شهرا مقيدا، إنما مخصوص في المال إذا حال على الحول، ولكن الناس يفعلون ذلك بناء على أنه أضبط لهم وأجمع لي أمورهم ونشتات أمورهم. وليس معنى أن الإنسان ما يخرج زكاة إلا في رمضان، هذا لا أصل له، إذا حال على المال الحول تخرج الزكاة في رمضان أو في غير رمضان. وقد جاء عن السلف الأوائل أنه كان يخرجون الزكاة في رجب، لأنه كان هو شهر زكاتهم. فالإنسان لا يخرج الزكاة في شهر معين بمعنى يتأخر، لكن إذا كان هذا هو حوله أو أراد يتقدم في رمضان لأنه أضبط وأجمع للخير، أو لأنه بمعنى أنه أصلح للفقراء وأنفع للفقراء وقدم زكاة ماله لرمضان، هذا لا بأس. أما إذا حال زكاة المال عليه مثلا في رجب ثم أخر لرمضان فهذا لا يجوز، لا يجوز تأخير الزكاة إلا إذا كان لمصلحة فقير، وأن يحرز المال وأن يحوز عن ماله، لأن جعله في ماله ولو أحصى فلا يجوز، لن يتكسب به ولا يحل له يتكسب في مال الزكاة. كذلك هذا أيضا شهر العفو، شهر العفو، كما أن الله جل وعلا يعفو عن العباد ويتجاوز عن العباد في هذا الشهر ويعتق رقبة أمم في هذا الشهر، فإن ينبغي للعبد أن يتجاوز عن إخوانه الذين قد أساءوا إليه أو أخطأوا إليه وأن يحللهم وأن يصفح عنهم، فإن الله جل وعلا قال والله يحب المحسنين، يحب المحسنين بالمال ويحب المحسنين بمسامحة العباد. وماذا تستفيد من كون المسلم يعذب بسببك؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وما لم تحب لأخيك ما تحب لنفسك فحلل وتجاوز عنه واصفح عنه. والله جل وعلا يقول والعافين عن الناس، والعافين عن الناس، والله جل وعلا يقول فمن عفا وأصلح فأجره على الله، والله جل وعلا يقول وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. فالعفو والصفح من صفات المؤمنين، إنسان يتجاوز ويعفو عن إخوانه ولو أخطأوا عليه، ويكون هذا أعظم لأجره وأكثر لثوابه، لأنه إذا لم يعفو فإنه سوف يتقاضى من أخيه المسلم، وإذا عفا فإن الله جل وعلا يعوضه أضعاف أضعاف ما سيأخذه من أخيه المسلم. وقد يكون هذا سببا لعفو الله عنه، لأن الله يقول يوم القيامة أنا أولى بالعفو من عبدي، أنا أولى بالعفو من عبدي، ورحم الله عبدا سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا اقتضى. إذا كان هذا الله جل وعلا يرحمه، فإن الذي يرحم الناس يرحمه الله جل وعلا، والذي يعفو عن الناس يعفو الله جل وعلا عنه، والذي يتجاوز عن الناس يتجاوز الله عنه. كما أن العبد إذا كان في عون المسلمين كان الله في عونه، كما جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. وصلى الله جل وعلا لي ولكم التوفيق. نتلاول أسئلة الأخوان. نعم.
إذا قال سائل
يسأل في المسجد، هل يقال هذا الرجل يا أخي يقول إذا قام الرجل يسأل ويزعم الفقر يطلب من الناس التصدق عليه والزكاة هل يمنع؟ لا لا يمنع، وإن كان مسألة السؤال في المسجد مختلفة في حكمها، من العلماء من رخص في ذلك ومن العلماء من منع ذلك، لأن بعض العلماء يقول أن المسجد موضع له السؤال، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع الرجل الذي يسأل عن الضال قال لا رده الله عليه، وجعل هذا بمنزلة هذا. وذهب طائفة من العلماء إلى أن هذا يختلف عن هذا، وهذا الصواب، فإن هذا يختلف عن هذا، هذا يسأل في الأمور الدنيوية وهذا يسأل فيما يعينه على أمور دينه. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المسجد وعلى المنبر تصدقوا، أي أمرهم بالصدقة على إخوانهم، ولا فرق بين كون إنسان يسأل لنفسه أو بين كون يسأل لغيره، ولأننا في هذا الموضوع سأل لغيره وطلب منه الصدقة على هؤلاء. ولكن يحذر الإنسان أن يسأل فيما لا حاجة له به، إنما يريد ذلك تكثرا وزيادة في المال، لأن الإنسان قد يعتاد على هذا في المستقبل، ثم بعد ذلك يتعود التسول، يتعود المسألة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال في حديث قبيصة إن مسألة تحل للأحد الثلاثة قال وما سواهن يا قبيصة من المسألة سحت يأكله صاحبه سحتا في جهنم، ولا تزال قال كما وهذا في مسلم كما قال صلى الله عليه وسلم ولا تزال المسألة في الرجل حتى يلقى الله وليس في وجهه مزعة لحم. ولكن الإنسان لا يزجر السائل، قد يكون صادقا وقد يكون كاذب وأنت لا تعلم، فما دمت لا تعلم فلا تزجره. وفي أحد المعنيين في قول الله جل وعلا وأما السائل فلا تنهر، قيل السائل الذي يسأل المال، وهذا أحد الأقوال في معنى الآية، يعني لا تزجر، قد يكون صادقا. وورد حديث ضعيف عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لو صدق السائل ما أفلح من رده، لو صدق السائل ما أفلح من رده، ولكن هذا الخبر ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن المعنى قد يكون فيه من الصحة، بمعنى أنه لو صدق وهو يسأل ثم رددت لم تكن مفلحا، لكن ترد أخاك المسلم عما يحتاجه، ومالك في الحقيقة ما تصدقت به لا ما أبقيت، ما تصدقت لا ما أبقيت. ولذلك لما ذبح النبي صلى الله عليه وسلم ذبيحة وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بصرفها لبيت عائشة، ودخل النبي على عائشة وسأل عنها قال ما صنعتم بها، قالت عائشة رضي الله عنها ذهبت كلها غير فخذها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بقيت كلها غير فخذها. هذا روى الترمذي بسند صحيح، روى الترمذي بسند صحيح، فهذا دليل على أن ما تصدقت به هو ما بقي وما أكلت هو ما ذهب. فحين قال بقيت كله غير، قال لا ذهبت كله غير، ففرق النبي صلى الله عليه وسلم بين ما تصدقت به وبين ما أبقت. الإنسان يتصدق ثم لا يضرك تصدقت به، إما أن تعطيه وإما أن تدعه لعل الله جل وعلا يرزقه، لأن بعض الناس لا يريد يتصدق ويمنع الناس أيضا من التصدق، وأنت لا تعلم حاله. وكون يعني بعض الناس قد يكذب هذا لا يمنع من إعطاء الآخرين، لأنه قد يكونون صادقين أيضا في مثل هذا الوقت.
عفى الله عنك، هل الإفطار يكون على مجرد سماع الأذان؟
الأخ يقول هل الإفطار يكون على مجرد سماع الأذان؟ إذا كنت مستيقنا أو تعتقد أن المؤذن يؤذن على الوقت ويراعي الوقت فنعم هذا الأصل فيه. ومن ثم لو أن رجلا اقتدى بالمؤذن إمساكا وإفطارا لم يكن عليه جناح، ولو أخطأ المؤذن في يوم من الأيام أذن قبل الوقت وقد تابعه من سمع وأفطر على ذلك ثم تبين غلطه، فإنه يجب على هذا الرجل يتبين له الغلط أن يمسك. وهل يقضي؟ قولا للعلماء صحهما لقضى عليه، لأنه أفطر معتقدا أن الليل قد دخل وبناء على مصدر ثقة، والأصل أن مؤذن مؤتمن. ولا يزال الصحابة والتابعون ولا يزال الناس في كل عصر يقتدون بالمؤذنين، فهم القدوة، ومن ثم عليه مسؤولية، ومن ثم ترتب على ذلك أجر، أو ترتب على كون سيف مؤذن أجر عظيم وثواب كبير لما هو يتحمل من المسؤولية العظيمة، كقوله صلى الله عليه وسلم أطول الناس عناقا يوم القيامة المؤذنون، رواه مسلم. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا يستهموا عليه إما لاستهم، هذا دليل على فضل الأذان وكثرة ثواب المؤذنين. فعلى هذا إذا أفطر معتقدا أن المؤذن قد تبين غلطه فالصواب أن صومه صحيح، ولكن إذا علم وبقي شيء على الوقت فإنه يمسك حتى يدخل الوقت. وعلى هذا الأصل الناس نعم يقتدون بالمؤذنين ما لم يتبين له أن المؤذن هذا متسامح أو متساهل أو أنه لا يضبط الوقت، فإنه لا يفطر على أذانه حتى يؤذن غير ممن يثق فيه.
عفو الله عنك،
إمام صلى ثلاث ركعات ثم أوتر بركعة، ما العمل؟
ولما صلى ثلاث ركعات يعلم أو كان جاهلا أو ناسيا؟
لا هو ناسي ولا نبه الجماعة ما نبه،
هذا تعتبر لاغية، الثالثة تعتبر لاغية. الأخ يقول إماما صلى ثلاث ركعات جاهلا أو ناسيا أن هذه ركعة ثم بعد ذلك أوتر بركعة، الثالثة الزائدة على الثانية تعتبر لاغية لأن ما نواها، تعتبر لاغية، وكان مفروض والمتعين على المؤمنين يسبحوا به، أي يسبحوا به حتى يسوي الساق وحتى يلغيها. وعلى كل ما دام ما ألغيت تعتبر لاغية لأنه ما نواها، إذا ما نواها تعتبر لاغية، والركعة التي تبيها تعتبر هي الوتر. ولكن لو أن هذه الصورة وقعت في المستقبل وقد ثم الإمام نوى يصلي أربعا جاز في أصح قولي العلماء، وهذا مذهب أبي حنيفة رحمه الله، فإن أبي حنيفة يجوز من الليل أن تصلي أربعا بسلام واحد سواء كان بتشاهد أو بتشاهدين، فعلى هذا لو أنه حين سبحوا به أتم وصلى أربعا جاز في أصح قولي العلماء خلاف الحنابلة. الحنابلة يمنعون في هذه يمنعون هذه الصورة ويستدلون بحديث ابن عمر في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل مثنى مثنى، ولكن قالت عائشة الحديث الصحيحين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي ثلاثة، فهي من هذا الحديث غير واحد من العلماء بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي أربعا بسلام واحد، فعلى هذا فإذا صلى أربعا بسلام فلا ينكر عليه ولا تدريب عليه. أما وكونه قد سهى ولا علم فإن الركعة الثالث تعتبر لاغية، وما أتى بها من الركعة الفردية فيما بعد هي الوتر.
بالنسبة للوتر يا شيخ لو طلعت يعني الأفضل مع الجماعة يعني ولا صلي الحال في البيت صلاة التراويح،
الأخ يسأل عن الوتر يقول أيهما الأفضل، أصلي جماعة مع المسجد أو أصلي في البيت؟ الأفضل في التراويح مع الوتر، ولا يسمى كان عن فرصة السلف هذا القيام، أن تصلي مع الإمام لقوله صلى الله عليه وسلم من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. روى أبو داود بسند قوي. في هذا الحديث إشكال يريد كذلك يقول كيف قال النبي صلى الله عليه وسلم من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة والنبي صلى الله عليه وسلم ما صلى بالمسلمين صلاة القيام؟ فالجواب عن هذا بأحد جوابين. الأمر الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر عن أمور غيبية كثيرة، وهذا قد يكون منها، وأن النبي علم بما علمه الله أن الناس سيقومون فيما بعد في هذه الصلاة وسيصلون، فمن قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. الجواب الثاني وهو أحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ليلة بالمسلمين وصلى ليلة ثانية بالمسلمين، فيحتمل يكون قد قال ذلك وقت أن صلى، فقال من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، كتب له قيام ليلة. وعلى كل فالحديث ثابت والأفضل يصلي مع الإمام، وإذا سلم الإمام الأفضل يسلم معه أفضل، هذا أفضل من كونه يأتي بركعة ويشفع ثم يوتر من آخر الليل. إذا قام من آخر الليل يصلي شفعا شفعا، إذا قام من آخر الليل يصلي شفعا شفعا. وما كونه يقوم إذا سلم الإمام قام وآت بركعة لكي يوتر في آخر الليل هذا في نوع مخالفة للإمام، والأفضل يسلم مع الإمام وإذا قام يصلى شفعا شفعا، لكن لو أوتر مع الإمام تصح صلاته، هذا قول طائفة من الصحابة والتابعين ولا إما المتبعين، لكن الصورة الأولى هي الأفضل. إن قال قائل هل يجوز الشفع بعد الوتر؟ فالجواب نعم، لأنه جاء في صحيح الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى تسعة ثم صلى ركعتين بعد الوتر، فهذا دليل على جواز الشفع بعد الوتر. وأما قوله صلى الله عليه وسلم اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا فهذا على الاستحباب وليس على الإيجاب.
أيهم أفضل أن أصل الوتر أو الشفع بالوتر أو أن هذه في تسليم وهذه في تسليم؟
تفعل هذا أحيانا وهذا أحيانا، هي ثلاث صور، صورتان جائزتان وصورة ينبغي المسلم يدعها ولا يفعلها. الصورة اللي يسلم من ركعتين يقرأ سبح ثم أقرأ قل يا أيها الكافرون ثم يسلم ثم يقوم بقول هو الله واحد. هذه الصورة يفعل هذا أحيانا، وأحيانا يفعل الصورة الثانية يصلي الثلاث بسلام واحد وتشهد واحد. الصورة الثالثة أن يصلي كصلاة المغرب، يصلي كصلاة المغرب، وهذا ينبغي المسلم ألا يفعلها، لأنه جاء من حديث أبي هريرة مرفوعا وموقوفا والموقوفة صح، لا تشبهوا بصلاة المغرب، فكان أبو هريرة رضي الله عنه ينهى عن ذلك، كان أبو هريرة ينهى عن ذلك. فعلى هذا الإنسان إما يصلي بسلامين أو يصلي بسلام واحد وتشهد واحد، ولكن لا يصلي كصلاة المغرب.
قارئ القرآن الآن تكلم عن نفسي، إذا فتحت المصحف في أول شيء يكون القلب معي، ثم بعد ذلك
إيش الأخ يقول أنا إذا فتحت المصحف وأقرأ يكون القلب حاضرا، ثم بعد ذلك يسرح القلب، وهذا موجود في كثير من الناس، لكن النفس تحتاج إلى مجاهدة. ستحتاج الإنسان حين يذهب إلى لعمل أو يقابل مسؤولا أو يقابل رجلا يريد في حاجة، هل يغفل عنه؟ ما يغفل عنه، لو يحدث ساعتين ثلاث ساعات أحصى كلامه ولا خرم حرفا واحدا، لأن له مصلحة في ذلك ولأن له عناية في ذلك. فلو أن الإنسان أصغى لكلام ربه وعرف أن الله يخاطبه وأن التدبر واجب يصح قولي العلماء، لأن الله جل وعلا أمر بذلك، كما قال ابن القيم الإنسان يتدبر القرآن كتدبر الخطاب الذي يفهد إليه من شخص عزيز عليه، فهو يتدبر ويقرأ ويقلب الورق لتنفيذ الأوامر، وإذا كان في أوامر أو نواهي أو وصايا يعيد قراءة الخطاب مرة ومرتين وثلاثا وأربع، والقرآن كله أوامر كله نواهي كله وصايا كله أحكام كله آداب، الإنسان يصل لكلام ربي جل وعلا، لكن ما هي الأشياء تبعث على التدبر؟ أولا ينبغي أن نذكر بقول ابن القيم رحمه الله تعالى حين تكلم على قول الله جل وعلا قال الرسول يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، قال إن هجر القرآن على مراتب وكلها داخلة في قول الله جل وعلا وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. النوع الأول هجر تلاوته، هجر تلاوته حيث لا يقرأ ولا يعرف قراءته اللهم إلا في الفرائض، وقد يقرأ شيئا في النوافل وعهده في القرآن وفي المصحف في رمضان، ثم بعد ذلك يضعه في الكيس إلى رمضان الآخر. وكان السلف يعيبون من يفعل هذا، وليستكثر من قراءة القرآن لئلا ينسى القرآن، وفي الوقت ذاته لو لم يكن حافظ القرآن يكثر من قراءة القرآن لينظر في أوامر الرب وفي نواهي الرب، كما قال بعض السلف في قول الله جل وعلا إذا سمعت الله جل وعلا قل يا أيها الذين آمنوا فرعها سمعك، فإنه أمر تؤمر به أو نهي تنهى عنه. فكيف تتلقى الأحكام؟ تتلقى من القرآن. النوع الأول هجر تلاوته، وذلك كان الإمام أبو حاتم رحمه الله تعالى لا يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم بعشرة أحاديث إلا قرأ مئة آية، يقول أخشى يكون شيء أقرأ وأتلو وأذكر أكثر من كلام الرب جل وعلا، فكان لا يحدث بعشرة أحاديث إلا وقرأ مئة آية. وكان السلف يستكثرون من قراءة القرآن خاصة في رمضان، ولما كان عندهم من الفراغ كان يختمون القرآن في اليوم أكثر من مرة. وقد روى الإمام ابن أبي حاتم بسند صحيح عن الشافعي أنه كان يختم القرآن في رمضان 60 ختمة، وذلك على مدار حياته يقرأ القرآن ختمة في الليل وختمة في النهار. قد يقول قائل أليس الأفضل يختم كل 3 أيام؟ نقول الجواب نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يفقه من قرأ القرآن في أقل من 3، لكن هؤلاء قد يكون عندهم فراغ، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني عندهم فهم للقرآن، يعني لا يفقه القرآن من قرأ في أقل من 3 لا يكون في حق كل أحد، يكون في حق طائفة ممن لا يفقه، هو حق كثير في الناس قد لا يفقه القرآن على وجه المطلوب. أما من عنده فراغ إذا قرأ 10 أجزاء، هل نقول إذا نطبق المصحف لا تقرأ إلا من الغد وقد قرأ 10 أجزاء حتى تختم كل 3 أيام؟ هذا في شيء من البعد، وشيء أيضا من مخالفة الحديث الأخرى من الاستكثار من قراءة القرآن. ما دام عنده فراغ نحث على القراءة حتى لو ختم في اليوم 3 مرات، نحث على القراءة ما دام عنده من الفراغ. ولكن نعم نحث هذا على التدبر وعلى فهم القرآن وعلى العمل بالقرآن. وكذلك عثمان رضي الله عنه قرأ القرآن في ركعة، والإسناد إلى عثمان رضي الله عنه صحيح، لأنه جعل الله جل وعلا في قراءة بركة وذلل القرآن على ألسنتهم. بعض الناس من كثرة القراءة كلما قرأ يجري القرآن بسرعة على لسانه، وبعض الناس من بطء القراءة عنده ما يجري القرآن بسرعة على لسانه، لسانه يستكثر من القراءة حتى يجري القرآن بقوة على لسانه. كان بعض السلف يدعو الله جل وعلا بذلك. الأمر الثاني يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: هجر تدبره، يقرأ القرآن ولا يتدبر، والذي لا يتدبر لا يفقه، والذي لا يفقه قد لا يعمل. الأمر الثالث هجر التحاكم إليه، بحيث لا يتحاكم إلى القرآن، يتحاكم إلى غير القرآن. الأمر الرابع هجر التشافي به، هجر التشافي به، لأن الله جل وعلا يقول: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. هو شفاء لأمراض الشبهات وشفاء لأمراض الشهوات. إنسان يحرص كل الحرص على تدبر القرآن. الأخ يقول: أنا أتدبر، لكن بعد ذلك يسرح الذهن. نقول أيضا: جاهد نفسك، والنفس تحتاج إلى مجاهدة. قد يسرح الذهن في اليوم الأول، غدا يقل سرحان الذهن، ثم بعد ذلك يكون لك سجية وملكة ألا يسرح الذهن، لأنك تتلذذ بقراءة القرآن. وبقدر التلذذ بقراءة القرآن بقدر ما يكون حضور القلب سبب سرحان. أن بعض الناس ما يتلذذ أصلا، ولو طهرت القلوب وخلت من الموانع من الحسد والإعجاب والعجلة أيضا، ربما الإنسان قرأ أكثر وفاهم أكثر وتلذذ بقراءة القرآن أكثر. الإنسان يحرص كل الحرص على يقرأ بالتدبر حتى يتلذذ. إذا تلذذ يكون القرآن هو أنسه وهو جليسه، ولا يجد راحة ولا لذة إلا بالقرآن. وهذا قد يجد بعض الناس، كما الإنسان يجد لذة الآن ربما في جلسة صديق له، أو في مجالسة عالم، أو في مجالسة زوجته، أو في مجالسة من يحب، يكون القرآن أحب إليه من كل شيء، وقراءة القرآن ألذ عليه من كل شيء. وهذه اللذة كثير من الناس يجدها وبعض الناس لا يجدها. من وجدها وأحب القرآن وحب قراءة القرآن وتلذذ بقراءة القرآن لم يكن له أن يضيع وقته بغير القرآن، ثم يحصل ذلك التدبر. وإذا حصل التدبر حصل البكاء، ثم حصل الأنس الذي لا شيء أعظم منه في هذه الحياة. ومن ثم يقول بعض السلف: مساكين أهل الدنيا خرجوا من الدنيا وما ذاقوا أطيب ما فيها. قيل له: وما أطيب ما فيها؟ قال: ذكر الله ومحبته والعمل بطاعته. ذكر الله أعظم شيء، أعظم أنواع الذكر هو قراءة القرآن وتدبر القرآن. وقد ذكر ابن القيم رحمه تعالى في المدارج العشرة الأسباب الجالبة لمحبة الله، وذكر من ذلك قراءة القرآن بالتدبر. والله جل وعلا: أفلا تدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. يعني هذا على وجه العيب لهم، حيث يقرؤون القرآن ولا يتدبرون.
نعم. هل يجوز إزالة الشعر في النساء؟
الأخ يسأل عن حكم إزالة المرأة لشعر اليدين والساقين. قسم الشعور أفضل من الأخ سأل عن مسألة جزئية، آتي لتقسيم أنواع الشعور تقول للرجال والنساء. الشعور أربعة أقسام، الشعور أربعة أقسام. القسم الأول ما تحرم إزالته، ما تحرم إزالته، كاللحية والحاجبين للذكر والمرأة، كاللحية والحاجبين للذكر والمرأة، والشعر البدن ككل للمحرم بحج أو عمرة، فإنه لا يأخذ شيئا من شعره حتى يتحلل. هذا القسم الأول. القسم الثاني ما تشرع إزالته، ما تشرع إزالته، إما وجوبا وإما استحبابا. من ذلك شعر الإبطين وشعر العانة والشارب، فإن هذه الأشياء يشرع إزالتها، ويشرع للمسلم ألا يتركها أكثر من 40 يوما. وقد ذهب بعض العلماء إلى أنه لو ترك أكثر من 40 يوما قد أثم، والجمهور يرون أن هذا مكروه وليس بحرام. وما يشرع أيضا في الحج أو العمرة أنه إذا تحلل أن يحلق شعره أو يقصر، كما قال رجل المحلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. القسم الثالث، القسم الثالث ما تجب إزالته، ما تجب إزالته، ومن ذلك الشارب إذا نزل على الشفه أو ارتفع إلى الأنف، شارب إذا نزل على الشفه أو ارتفع إلى الأنف هذا يجب إزالته. ورد حديث عند أهل السنن من لم يأخذ من شاربه فليس منه، ورجال ثقات، ولكن الصواب أن هذا الخبر معلول ولو علة خفية وهي الانقطاع، صواب أن هذا الخبر معلول ولو علة خفية وهي الانقطاع. ومن ذلك أيضا في الحج والعمرة يجب إما الحلق وإلا التقصير. القسم الرابع المباح، القسم الرابع المباح للذكر والأنثى كإزالة شعر الصدر، هذا مباح إن شاء أزاله وإن شاء أبقاه، كإزالة شعر اليدين للذكر والأنثى أيضا هذا مباح إن شاء أبقاه وإن شاء أخذه، كذلك إزالة شعر الفخذين، إزالة شعر الساقين هذا كله جائز، من شاء أخذه ومن شاء أبقاه. لا يصح القول عن من أزاله بأن هذا قد تشبه بالنساء، هذا لا أصل له. وذلك ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يزيل شعر رجليه ولكنه ضعيف، هذا رواه ابن ماجه وإسناده ضعيف. وكان الإمام أحمد رحمه تعالى يطلي جميع جسده بالنورة، كان أحمد يزيل الشعر اللي على صدره، يزيل الشعر الذي على رجليه، كان الإمام أحمد رحمه الله تعالى. إذا هذا من الأمور المباحة، من شاء أبقى ومن شاء زاد ومن شاء خفف، فبالتالي من حق المرأة أن تزيل. بقي مسألة خلافية بالنسبة للمرأة، هي داخل ضمن الأقسام السابقة لكن للخلاف اذكرها كمفرد، وهي مسألة حكم إزالة شعر الوجه عن المرأة، وفي ذلك قولان للعلماء. القول الأول أن هذا لا يجوز، وأن هذا داخل في النمص، وأننا حين لعن النمص لا يختص هذا بإزالة شعر الحاجبين، وإنما يشمل كل شعر الوجه. والقول الثاني أن النمص مقيد بإزالة شعر الحاجبين، وهذا أصح القولين عند العلماء. وعلى هذا يجوز للمرأة أن تزيل جميع الشعر الذي على وجهها بلا كراهية، لأن هذا من جمالها لزوجها، ولأن الرجل قد يكره المرأة وعلى وجهها شعر، وذلك المقصود بالنمص هو شعر الحاجبين، فلا يحق المرأة كما يحق للرجل أن يزيل هذا الشعر. ما اتفق أهل اللغة، اللغة اختلفوا. الإمام أبو داود رحمه الله تعالى يرى أن النمص هو إزالة شعر الحاجبين، الإمام أبو داود يرى هذا الرأي، وهو من أكابر الأئمة وحفاظهم، وكذلك حكى غير واحد من أهل اللغة أن النمص هو إزالة شعر الحاجبين. لم يتفق أهل اللغة على معنى النمش، ماذا منه ما اتفق أهل اللغة، نظر للمعاني الأخرى. أرأيت لو أن المرأة لها لحية ولها عارضان، كل المرأة يحرم تبقي مع الرجل هكذا، يكون هذا السبب لطلاقها، سبب للنفرة منها، فبالتالي نربط هذا الدليل بدليل بأدلة الأخرى، والأدلة الأخرى تقتضي أن النمش هو إزالة شعر الحاجبين فقط. زاد على 11 ركعات؟
لا
طال القنوت. بالنسبة للقنوت طبعا القنوت أصلا مختلف فيها القنوت، وفي مذاهب كثيرة للعلماء، منهم من يرى القنوت كل العام، وهذا رواية عن الإمام أحمد يرى أنك تقنت على مدار العام، ومن العلماء يقول تقنت أحيانا وتدع أحيانا، تقنت أحيانا وتدع أحيانا، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. ومنهم من قال تقنت في أيام العام قليلا يعني لا تقنط دائما، تقنط قليلا. ومنهم من قال لا قنوت إلا في النص الأخير من رمضان، ومنهم من قال تقنط كل العام إلا في رمضان، تدع النص الأول وتقنط النص الثاني. وهذه كلها قويل للأئمة رحمه تعالى. وسبب الاختلاف هذا هو الاختلاف في صحة الأحاديث الواردة في الباب، لأن قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة في القنوت، أشهرها حديث علي عند أبي داود وهو معلول، والثاني حديث الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه القنوت وهو معلول، إنما صح هذا الخبر بأن النبي صلى الله عليه وسلم علمه الدعاء، أما لفظة في القنوت فهي لفظة شاذة لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا اختلف العلماء الاختلاف في هذه الأحاديث. ثم أيضا اختلف الصحابة في هذه المسألة، وصح الأقوال أن القنوت في النص الأخير من رمضان، صح الأقوال أن القنوت في النص الأخير من رمضان، ولذا قال الإمام ابن سيرين رحمه تعالى لم يكن القنوت إلا في النص الأخير من رمضان، وكذلك قال الأعرج كان الصحابة يقنتون في النص الأخير من رمضان، وهذا ثبت عن جماعة من الأئمة بأن القنوت في النصف الأخير من رمضان، لكن لا تثريب على من قالت في غير ذلك لأن مسألة خلافية واجتهادية، والأمر كما قال الشافعي رحمه تعالى كلامنا الصواب يحتمل الخطأ، وكلام غيرنا خطأ يحتمل الصواب. أما القدر من الدعاء فهذا على ينظر الإمام قدر الحاجة إلى ذلك ويراعي أحوال المأمومين. كان عمر رضي الله عنه يطيل القنوت، والإسناد إلى عمر صحيح، كان عمر رضي الله عنه يطيل القنوت والإسناد إلى عمر صحيح، ومن ثم كان جماعة من السلف يأخذون بهذا ويطيلون القنوت في حاجتهم إلى الإطالة. وأحيانا يرى الإمام أن التقصير أفضل مراعاة لأحوال المؤمن، فهو ينظر حال المؤمن، إن كان يؤثرون التطويل أطال، وإن كان يؤثر التقصير قصر بهم فلا يطيل. إذا المسألة مرتبطة بمراعاة أحوال المؤمن. أما بالنسبة بماذا يبدأ، ففي تفريق بين قنوت النوازل وقنوت الوتر. بالنسبة لقنوت النوازل فإنه يبدأ من أول واهلة بالدعاء، هذه السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما في البخاري من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بعدما يقول سمع الله لمن حمده ربنا وك حمد اللهم العن فلانا وفلانا، فدل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشرع في الدعاء بعد أن يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. أما بالنسبة للوتر فإنه يبدأ بحمد الله وتعظيمه وتمجيده، ثم بعد ذلك يدعو، فإن هذا يكون أقرب إلى الإجابة. ويستحب للداعي أن يختار جوامع الكلم، أن يختار جوامع الكلم. اختلاف نية الإمام مع نية المأموم ما يؤثر، الأخ يسأل اختلاف نية المأموم مع نية الإمام غير مؤثر، هذا مطلقا سواء كان في فريضة وفريضة أو فريضة ونافلة أو نافلة وفريضة لا يؤثر على جميع الصور. فلو أتى رجل قد فاتته صلاة الظهر يريد يصلي خلف رجل صلى العصر لا حرج ولو اختلفت النية، جاء رجل يصلي الفريضة خلف يصلي النافلة، أتى رجل قد فاتته صلاة العشاء ونسى يصلون التراويح يدخل معهم، يدخل معهم إذا سلم يقوم ويأتي بركعتين وهو يصلي فريضة خلفه من يصلي نافلة، أو العكس أيضا يجوز العكس، كذلك يجوز أن تصلي العشاء خلف من يصلي المغرب. فبالتالي اختلاف نية المأموم مع نية الإمام غير مؤثرة مطلقة، غير مؤثرة مطلقة. نعم ما يأثر كل واحد، قلت ما يأثر أبدا، لو ما نويت لا يشتط أن ينوي أصلا، يعني هذا أنك تصلي مع الإمام وعلى العادة الإمام يصلي بإحدى عشرة ركعة أو ثلاثة عشرة ركعة وصلي اليوم بتسع ركعات وقام أوتر، تقول أنا ما نويت، هل كان النبي يقول للصحابة انووا ترى سأصلي كذا وكذا؟ هذا لا أصل له، أنت الإمام مأموم يتبع الإمام نوى ولم ينوي، لا أصل لقضية أن المأموم ينوي، إنما تشدد بعض الفقهاء في ذلك ولا أصل له عن النبي صلى الله عليه وسلم. حتى بعض الفقهاء شدد حتى في المسائل الأول مسألة النية مسألة الجمع، حتى قال إذا ما نوى الجمع من الصلاة الأولى ما يصح جمع الثاني مع الأولى، وهذا لا أصل له، من أين لهم هذا؟ كان النبي يصلي الأول ثم يقول يا بلال أقم يصلي الثاني، ولا كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرهم بمثل هذه الأشياء، فهذا من التكلف والأشياء التي لا أصل لها. نعم
شيخ لو تسأل الصلاة غسل
الجمعة
يكفي عن الوضوء،
هل يكفي عن الوضوء غسل الجمعة؟ هو ما توضى مع الغسل يعني راق الماء على كل بدنه؟ فيه تفصيل. الأخ يقول هل يكفي غسل الجمعة عن الوضوء؟ الغسل نوعان، غسل كامل وغسل مجزي. الغسل نوعان، غسل كامل وغسل مجزي. الغسل المجزي هو أن تفيض الماء على كل البدن وحينئذ تطهر، وهذا الغسل لا يصح ولا ينوب عن الوضوء إلا في الغسل من الجنابة فقط، لأن هو اللي جاء فيها الدليل، فنقتصر على موطن الدليل ولا نعمم هذا في بقية الأغسال، لأن الأصل عدمه. ولو لو رد الدليل الجنابة ما قيل بهذا القول، لأنه لا بد من الوضوء، والترتيب واجب ولا يمكن إسقاط الترتيب في الوضوء إلا بدليل، سقط هنا في غسل الجنابة بدليل. النوع الثاني الغسل الكامل، وذلك إذا كان في الجنابة أن تغسل فرجك وتنظف، ثم بعد تتوضأ وضوء الصلاة، ثم بعد ذلك تريق الماء على البدن، تغسل رأسك ثلاثا ثم تريق الماء على البدن مرة واحدة. فمن فعل هذا نابع عن الوضوء إجماعا بلا نزاع، لأنه قد توضى. إذا فعل هذا في الجمعة هذا الأفضل، ما يحتاج يتوضى فيما بعد إلا إذا أحدث أو مس ذكره. أما إذا اغتسل غسلا مجزئا وفض الماء على بدنه دون أن يتوضى وقال أريد أن أذهب للجمعة، نقول هذا لا يصح ولا يجزي. نعم يجزي هذا الغسل عن غسل الجمعة، سواء قيل باستحبابه أو قيل بإيجابه، لكن هذا لا تستبيح به وتستحل به الصلاة، لأن الوضوء لا بد له من الترتيب، والترتيب واجب في الوضوء في أصح قول العلماء وهو قول الجمهور.
الله عنك الشيخ، إذا كان يعتمر ثم بعد ذلك عندما طاف بين الصفا والمروة طاف شوطا واحدا،
أعد السؤال وارفع الصوت.
أقول الشيخ المعتمر إذا طاف حول الصفا والمروة طاف شوطا واحدا ثم احتاج إلى الحمام،
نعم،
ثم بعد ذلك ما رجع يكمل الأشواط الثلاثة، ما حكم العمرة؟
ما رجع أبدا ذهب لبلده؟
إيه نعم. أنا أسأل حكم العمرة،
طبعا تتكلمت على السعي ما تتكلم على الطواف،
طبعا هو طاف يا شيخ.
إيه نعم.
وأنا حكم العمرة وماذا يترتب عليه من السلام؟
الأخ يسأل سؤالا يقول في رجل طاف بالبيت معتمرا ثم حين شرع في السعي احتاج إلى دورة المياه، ذهب للدورة ولا ذهب ولا رجع، ذهب ولم يعد ورجع لبلده وترك العمرة بأسرها، هذا الحكم ينبني على حكم السعي. ما حكم السعي؟ في السعي ثلاث أقوال للعلماء، وهي ثلاث روايات عن الإمام أحمد. في السعي ثلاثة أقوال للعلماء وهي ثلاث روايات عن الإمام أحمد. القول الأول أن السعي ركن، وعلى هذا القول يجب على هذا الرجل أن يرجع لأنه قد تعلق بركن، ولا بد يبقى الآن يبقى محرما، على هذا القول يبقى محرما. إن كان متزوجا لا يجامع، وإن كان غير متزوج لا يتزوج حتى يرجع ويطوف، على هذا القول. وهو رواية قلنا عن الإمام أحمد، وهذا يحكى عن عائشة رضي الله عنها وعن طائفة من الأئمة. القول الثاني وهو قول الجمهور أن السعي واجب، أن السعي واجب، من أتى به برئ الذمة ومن لم يأت به ترك واجبا، وعلى هذا مثل هذا يؤمر بالحلق ويكون قد تمت عمرته ولكنه ترك وفرط بواجب. هل يجب عليه دم أم لا يجب عليه دم؟ قولان عند العلماء. القول هو أنه يلزم دم، وهذا قول الجماهير من قال بهذا القول، فعلى هذا القول يذبح شاة وجوبا ويجزي عنه ذلك ويكون قد تحلل. القول الثالث أن السعي سنة، أن السعي سنة وليس بواجب ولا ركن، وهذا قول ابن عباس رضي الله عنهما وطائفة من الأئمة، وأصح الأقوال في ذلك أن السعي واجب، فليس هو بركن ولا هو بسنة، أن السعي واجب فليس هو بركن ولا هو بسنة، فعلى هذا يكون هذا الرجل قد ترك واجبا، ومن ترك واجبا فإن يجبره بدم في قول جماهير العلماء. ولكن ينبغي التنبه لمثل هذا الذي لا يريد الإكمال لا يعبث، ولا يدخل مكة بلا إحرام، يدخل مكة بلا إحرام هذا خير لمن يدخل بإحرام ثم يعبث. والله جل وعلا يقول وأتم الحج والعمرة لله، أمر الله جل وعلا بإتمامهما، وليس من حقه أن يقطعهما، لا بد أن يتمهما، وهذا قول جماهير العلماء، بل حكاه غير واحد من العلماء جماعا خلافا لابن حزم رحمه الله تعالى، هو الذي يرى أن النفل بمنزلة نفل الصلاة، بمنزلة نفل الصدقة وغير ذلك. فإذا ما أراد يتم يدخل مكة بالإحرام، وهذا لا شيء فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين حديث ابن عباس: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج أو العمرة. إذا أراد الحج أو أراد العمرة لا يتجاوز الميقات إلا بإحرام، أما إذا ما أراد لا حجا ولا عمرة فله أن يتجاوز بلا إحرام.
واجب الشيخ بالحج والعمرة هذا؟
نعم،
يكون واجبا في الحج والعمرة.
نعم نعم، هو واجب في الحج والعمرة، ليس بركن ولا بسنة.
نزل المدي عن طريق العمد هل يفسد الصوم؟
الأخ يسأل عن حكم من استمنى في نهار رمضان، حكم من استمنى في نهار رمضان، وكذلك حكم من أمذى، في مسألتان عندنا. المسألة الأولى: إذا أمذى في نهار رمضان، إذا أمذى في نهار رمضان فهذا لا شيء عليه، لأن المذي لا يفطر الصائم. ومسألة ثانية: إذا أمنى، إذا أمنى في نهار رمضان متعمدا لا عن احتلام، لأن إذا أمنى عن احتلام لا شيء عليه، أما إذا أمنى متعمدا فمذهب جماهير العلماء منهم الأئمة الأربعة ورواية واحدة أيضا عنهم، هو مذهب الأئمة الأربعة ورواية واحدة عن الأئمة الأربعة بأنه يقضي يوما مكانه. أما إذا كان هذا عن جمع، رجل جامع في نهار رمضان، فعليه الكفارة المغلظة مع القضاء، في صح قولي العلماء القضاء واجب عليه، وحين أيضا عليه الكفارة المغلظة يعتق رقبة، إن كان عاجزا عن ذلك يصوم شهرين متتابعين، إن لم يستطع فإنه يطعم 60 مسكينا. الأخ يسأل السؤالين: مسألة العمرة في رمضان ومسألة تكرار العمرة، بحيث الإنسان إذا ذهب إلى مكة يخرج إلى التعيين ويأتي بعمرة مرة أخرى. مسألة تكرار العمرة فيها تفصيل، فإن الإنسان إذا اعتمر ثم خرج خارج المواقيت، ذهب للطائف أو ذهب إلى جدة لحاجة ثم أراد يرجع إلى مكة وأتى بعمرة، هذا لا بأس به، في صح قولي العلماء. أما إذا خرج من مكة ليأتي بعمرة فهذا لا أصل له، ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا فعل في عصره، ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا فعل في عصره. أما قول بعض الناس: نحن نضرب آلاف الكيلوات، نأتي من بلاد بعيدة قد لا نرجع، نريد أن نتزوج من العمرة، نقول النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل هذا، كان النبي صلى الله عليه وسلم يضع المدينة 10 أيام ويذهب على الإبل، حين يذهب الراجلين من المدينة إلى مكة، ومع ذلك يأخذ عمرة النبي ويرجع، ما كان يأخذ عمرة ثم يطلع التنعيم ويأتي بعمرة ثم يطلع التنعيم أو إلى الجعرانة أو إلى غير ذلك من مواطن الحين ويأتي بعمرة، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. كان الصحابة يأتون من أماكن بعيدة، كان يأتون من العراق، وكان يأتون من الشام، وكان يأتون من أماكن بعيدة، وما كانوا يأخذون أكثر من عمرة، فبالتالي لا يفعل الإنسان هذا. وكان ابن عباس يشدد في هذا الموضوع وينكر أشد الإنكار، وقد جاء عنه بسند صحيح أنه قال: ما أدري أيؤجرون أم يعذبون، ما إن يذهب أحدهم إلى التنعيم ويأتي بعمرة إلا وقد طاف بالبيت 100 شوط، والطواف بالبيت أفضل، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من طاف بالبيت أسبوعا، من طاف بالبيت أسبوعا لم يخطو خطوة إلا كتب الله له بها حسنة وحط عنه بها سيئة وكأنما أعتق رقبة. رواه الإمام أحمد والترمذي وسنده قوي. وأما مسألة أخرى متعلقة بالعمرة في رمضان، اختلف العلماء في العمرة في رمضان على 3 مذاهب. المذهب الأول أن العمرة في رمضان مشروعة، أن العمرة في رمضان مشروعة ومستحبة، وهذا قول جماهير العلماء، وهذا قول جماهير العلماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمرأة التي فات الحج: واعتمري في رمضان فإن عمرة في رمضان تعدل حجة، في رواية: تعدل حجة معي، ولفظة معي شاذة، لفظة معي شاذة، الصواب في لفظ الحديث: فإن عمرة في رمضان تعدل حجة، لفظة معي شاذة غير محفوظة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا مذهب جماهير العلماء. القول الثاني أن العمرة في رمضان غير مشروعة مطلقا، شأنها شأن بقية الشهور، ليس معها غير مشروعة لا يستحب، لا المقصود غير مشروعة يعني ليس لها فضل خاص، يعني العمرة في رمضان شأنها شأن غيرها من بقية الشهور. وهذا مذهب سعيد بن جبير والشافعي وطائفة من العلماء، ويرون الحديث الوارد المتقدم خاص بالمرأة، لأن المرأة لما شكت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنها قد فاتها الحج قال اعتمري في رمضان، إذن هذا خاص بالمرأة ولا يرتبط بغير المرأة. المذهب الثالث أن الحديث ليس عاما وليس خاصا، بل هو عام من وجه خاص من وجه آخر، إنما الحديث خاص بمثل من وقع في مثل حالة المرأة، إنما خاص بمثل من وقع في مثل حالة المرأة، من وقع في مثل حالة المرأة وفاته الحج، أراد أن يحج ففاته الحج، مثل هذا نقول أن العمرة في رمضان تعد الحجة. وهذا الذي مال إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ويرى أن العمرة في ذي القعدة أفضل، وهذا قول قوي وله أدلة كثيرة. الدليل الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل بأن عمرة في رمضان تعد الحجة ابتداء، ولا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حث على العمرة في رمضان أبدا، وإنما قال الحديث المتقدم جوابا لسؤال المرأة حين سألت عن ذلك فأجابها على سؤالها. ولذا جميع روايات الحديث اتفقت على ربط الحديث بالفاء اعتمري في رمضان، فإن والفاء هنا سببية، الفاء هنا سببية، وجميع الروايات اتفقت بالفاء، فهذا دليل على ربط الحكم بمثل من وقع في مثل حالة المرأة. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني أن الحديث لو كان عاما لسار إلى العمل به الصحابة، أفهم الناس بالنصوص الصحابة وأعظم الناس مسارعة للعمل بالنصوص الصحابة، لا يحفظ عن صحابي قط أنه اعتمر في رمضان، لا يحفظ عن صحابي قط أنه اعتمر في رمضان. فلو كان الصحابة قد يفهموا من النص العموم كابن عباس، ابن عباس كان في الطائف راوي الحديث، ابن عباس وحديث الصحيحين، وكان ابن عباس في الطائف وتوفي في الطائف، ابن عباس كان في الطائف وتوفي في الطائف، ومع ذلك ما كان يعتمر في رمضان مع قربه، إذا ما فهم من النص العموم، ولا ذكر أيضا عن صحابي قط أبدا أنه اعتمر في رمضان، فدل ذلك أنه ما فهم من النص العموم، إنما فهموا على هذا القدر. الدليل الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة لما لحت عليه بعمرة وأمر خي عمرة من التنعيم، أمر خي عمرة التنعيم، هذا الحديث كهذا، النبي قاله لسبب، وأمر عائشة يعمرها، أمر عبد الرحمن ابن أبي بكر يعمر أخته عائشة من التنعيم، وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ عمرة التنعيم، ولا كان الصحابة يأخذ عمرة التنعيم بعد ذلك، وهذا الحديث كهذا، هذا جاء لسبب وهذا جاء لسبب، ولا فرق. ومن قال بالعمرة في رمضان يلزمه أن يقول بمشروعية العمرة بعد الحج، لا فرق، لا فرق ولا داعي للتناقض، لا فرق، إما أن تقول بهذا ويلزمك أن تقول بهذا، وإما لا تقول بهذا كما لا تقول بهذا، لأنه لا فرق، الطريقة واحدة والسياق واحد، هنا النبي قال بالعمرة في رمضان لأجل المرأة، هنا قال بالعمرة أيضا بعد الحج لأجل عائشة، فإذا ما قلت بحديث عائشة كيف تقول إذن بحديث ابن عباس؟ فلا فرق بين هذا ولا بين هذا، فهذا يؤكد القول بأن هذا خاص بمثل حالة المرأة. الأمر الرابع، الدليل الرابع أن الله جل وعلا ما يختار لنبيه إلا الأكمل والأفضل، وكما استدل غير واحد من العلماء على أن القران أفضل لأن الله اختار النبي الأفضل، مع قوله صلى الله عليه وسلم لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي، هذا كحث على المتعة، ومع ذلك القران أفضل لأن الله ما كان يختار النبي للأفضل، الله جل وعلا اختار النبي أربع عمر كله في ذي القعدة، الله جل وعلا اختار النبي أربع عمر كله في ذي القعدة، ما اختار لنبيه عمرة في رجب كما جاء عن ابن عمر، هذا غلط، ما اعتمرني في رجب قط، ولا اعتمرني السلف في شعبان قط، ولا اعتمرني في رمضان قط، اختار الله لنبيه أن تكون كل عمري في ذي القعدة، إذن العمرة ذي القعدة أفضل من العمرة في رمضان، لأن هذا الذي اختار الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم.
الله
يعني قصدك إذا شرع الإمام تمجيد الرب تقصد هذا؟ وهذا سؤال مهم في الحقيقة والناس يقعون فيه ويستشكلون دائما. إذا شرع الإمام في تمجيد الرب في القنود تسمع بعض العامة وأحيانا يصلي بالجوار طالب علم ليس من العامة يقول سبحان الله سبحان الله جالس يمجد الله يقول سبحان الله. ما معنى سبحان الله؟ سبحان الله تنزيه لله عما لا يليق به، وهذا التمجيد لا يليق بالله. ففي جهل في الحقيقة في هذه المسألة. الله جل وعلا يقول وقول الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. وقول الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا، إذن الحمد هو المشروع لأن الله قال وقول الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا. إذن تحمد الله جل وعلا على صفاته اللازمة والمتعدية. إذن تحمد الله على صفاته اللازمة والمتعدية. إذن إذا شرع الإمام بحمد الرب وتمجيده فإنك تقول الحمد لله، الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. إذن الحمد في هذا الموضع هو الأفضل، الحمد في هذا الموضع. أما التسبيح فلا معنى له في هذا الموضع، ولو كبر أيضا كما قال الله جل وعلا وكبره تكبيرا.
صحة حديث عائشة أهلك وفينا الصالحون قال رسول الله لا عبد لكن الخبث، وما هو الخبث؟ هل هي المعاصي اللي موجودة حاليا يعني؟
يعني ما قصد المعنى صحة الحديث أو معنى الحديث؟
صحة
الحديث ثابت لا إشكال فيه ولا نزاع فيه. وأما أهلك وفينا الصالحون قال نعم إذا كثر الخبث، يعني مقصود انتشر الخبث ولم ينكر كما قال الله جل وعلا واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. قال ابن عباس في معنى هذه الآية أمر الله المؤمنين ألا يقروا المنكر بين ظهرانيهم حتى لا يعمهم الله بعقاب. لأن الخبث إذا كثر والمنكرات إذا انتشرت ولم يغير المسلمون ذلك فإن الله جل وعلا يوشك أن يعمهم بعقاب، ينال هذا وينال هذا لأن هؤلاء ما غيروا. والمقصود إذا كثر الخبث ولم ينكر. أما إذا وجد طائفة يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر فإن الله قد يدفع العذاب بوجود هذه الطائفة الآمرة بالمعروف والناهية عن المنكر. أما إذا وجد منكرات ووجد خبث في المجتمع، وجد فساد، وجد منكرات منظمة وفسق منظم، ثم لا توجد طائفة من الناس ينكرون فإن الله جل وعلا يعمهم بعقاب، ينالها الذي فعل والذي لم يفعل. لأن الذي لم يفعل لماذا ما غير؟ لماذا ما أنكر؟ ولا يشرع لسانه أن يكون مجرد معتزلا. بعض الناس يقول بعتزل، إذا كنت قادرا على أمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليس من حقك أن تعتزل، من حق من الواجب عليك إذا فرض الله أن تأمر بالمعروف وأن تنهى عن المنكر. أما نعم إذا تعذر هذا الأمر أو يترتب عليه ضرر عليك أو أنك أمرت ولم يستجب لك ثم اعتزلت بعد ذلك يكون لك نعم لك حجة. لكن الذي يستمر ويلاقي الصعاب ويواجه الحرفات المنهمرة في المجتمع بعزيمة الصادقين وثبات المتقين ويسلك طريق الأنبياء المرسلين من التحمل الأذى والصبر على أذى المخالفين ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر فهذا هو المؤمن وهذا هو الصادق. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. رواه الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه. أما إذا ما غير هؤلاء وكثر الخبث فإن الخبث يتزايد أكثر وأكثر لأنهم لا يغيرون ولا ينكرون، وحينئذ نعم يعمهم الله جل وعلا بعقاب. ولما قالت أنا أهلك وفينا الصالحون قال نعم، حتى ولو كان في القوم أناس فيهم صلاح وفيهم خير ما دام ما غيروا ولا أنكروا ولو كانوا عاجزين على القسم الذي فصلنا فيه قبل قليل فنعم قد يعاقب الله الجميع ثم يبعثون بعد ذلك على نياتهم. والله جل وعلا صريح القرآن واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، أي تصيب الجميع. وهذا معنى قول ابن عباس في معنى هذه الآية أمر الله المؤمنين ألا يقر المنكر بين ظهراني حتى لا يعمهم الله بعقاب.
لكن واجب عليه إذا شفت منكر أن أنكر لك شخص.
نعم واجب على كل مسلم بلا إشكال، واجب على كل مسلم قادر إذا رأى منكر يغير، إذا عجز عن ذلك إذا عجز الإنكار بيده ينكر بلسانه، عجز الإنكار باللسان ينكر بقلبه. وإذا كنت أنا ما أستطيع أن أتغير المنكر وأعلم أن فلانا يستطيع أن يغير، يجب علي أن أخبره ليزيل هذا المنكر حتى لا يستشري الفساد في الأرض. ولأن المجتمع بمنزلة السفينة، إذا ترك الأشرار يخرقون في أسفلها فإن سيتغرق ونهلك معهم. إذا أخذنا على أيدي السفهاء ومنعناهم من الخرق في أسفلها نجوا ونجونا جميعا. فالمجتمع أن يشبه المجتمع بمنزلة السفينة، فلا بد من الأخذ على أيدي هؤلاء السفهاء وعلى أيدي هؤلاء المحارفين والفساق والضالين حتى لا تغرق السفينة والمجتمع والسفينة.
جيس الرسول صلى الله عليه وسلم كيف لو لم تذنبوا
لجأ الله بقوم يذنبون فيه
معنى. وشيخ في مقولة عن الإمام علي محادثة الخوارج لا تجادلوهم بالقرآن فإنه حمله معناه معنى مقولة هذه.
أولا هذه المقولة عن عمر رضي الله عنه حين قال لا تجادل الأهواء بالقرآن، يجادلهم بالسنة فإن القرآن حمال للوجوه، يعني قد يستدل بالقرآن يفهم على غير وجه، ما السنة تفصل وتبين. وهذه المقولة عن عمر، ومع ذلك الإسناد إلى عمر ضعيف لكن المعنى صحيح. كان عمر رضي الله عنه يأمر بمناضلة أهل البدع بالسنة لأن القرآن حمال للوجوه، لكن السنة تفصل القرآن وتبينه وتبين وتعبر عنه وتشرح مجملة. أما الحديث المشهور سألت عنه وهو في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو تذنبوا لجاء الله بقوم يذنبون ثم يستغفرون فأغفر لهم، يعني هذا إشارة إلى أن المجتمع لا يمكن يكون نقيا من الذنوب، لا بد أن توجد ذنوب، ولكن هؤلاء يذنبون ثم يستغفرون. وليس معنى يذنبون عن عم، يذنبون عن سهو، عن خطأ، عن تأويل، عن اجتهاد، أو يذنب عن غلبة شهوة ثم يستغفر ثم يتوب الله ويتوب الله جل وعلا عليه بعد ذلك. أما كون يصرون أو ينظمون الفسق فليس هو مرادا من الحديث، لأن وردت الحديث أخرى تبين معنى هذا الحديث، تشرح هذا الحديث، وأنه ما كان عن تأويل. ولذلك يقول الله جل لنبيه وهو الذي قال هذا الحديث لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. وهذه الآية نزلت في أسارى بدر حين اختلف النبي والصحابة فيهم وشاور النبي الصحابة فيهم، منهم من قال نقتلهم وكان هذا رأي عمر، ومنهم من قال نعفو عنهم، ومن قال نفديهم بالمال، اختلفت آراء الصحابة. قال الله لولا كتاب من الله سبق، ما هو الكتاب إلا الله سبق؟ أن الله لا يعذب أحدا إلا بعد قيام الحجة عليه، لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم، مع أنهم كانوا متأولين ولا نزل فيهم شيء. أما إذا كانوا متعمدين فالحكم كما جاء في الصحيحين من حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث سرية وأوصاهم بطاعته، وجاء في الصحيحين حديث آخر من أطاع الأمير فقد أطاعني ومن عصى الأمير فقد عصاني. فلما كان في أثناء الطريق غضبوه فجمع حزمة من حطب وأوقد نارا وقال ادخلوها، ألم يأمركم النبي صلى الله عليه وسلم بطاعتي؟ فقال يرحمك الله إنما خرجنا معك طاعة لرسوله فرارا من عذاب الله، كيف ندخلها؟ بينما هم يفاوضونه إذ سكن غضبه وطفئت النار، فحين رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لو دخلوها ما خرجوا منها. وهذا الحديث متفق على صحته في البخاري ومسلم، مع أن ظاهر النص أنه لو دخلوها في الحقيقة كانوا متأولين. ما وجه التأويل؟ لأن النبي أمرهم بطاعة الأمير، ومع ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم لو دخلوها ما خرجوا، إنما الطاعة في المعروف، إنما الطاعة في المعروف. دل هذا الخبر الصريح المتفق على صحته أن ما كان من المسائل العلم الظاهرة والجلية كدخول النار ونحو ذلك أنه لا يطاع المخلوق، ومن أطاعه ولو كان متأولا لا يقبل تأويله. فكيف مسألة التوحيد ومسألة العقيدة ومسألة الشرك ومسألة مظاهرة المشركين ومسألة سب الله وسب الرسول صلى الله عليه وسلم والاستهزاء بالدين؟ الأخ يسأل عن حكم رفع اليدين للمأموم في القنوت، وفي ذلك قولان للعلماء. القول الأول أن الرفع هو المشروع، أن الرفع هو المشروع، وهذا قول عمر بن الخطاب والإسناد إليه صحيح، وهذا مذهب مالك والشافعي وأحمد. والقول الثاني أن هذا غير مشروع لأنه لم يثبت به نص عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكل حديث ورد في هذا فهو ضعيف، وهذا الذي ذهب إليه أبو حنيفة. وروى عبد الرزاق عن الزهري بسند صحيح، عبد الرزاق عم عمر عن الزهري قال لم تكن الأيدي ترفع في القنوت من رمضان، وهذا إسناد صحيح إلى الزهري. والزهري من مواليد سنة 50، وهو أدرك جماعة وطائفة من الصحابة كأنس بن مالك وسهل بن سعد الساعدي وابن عمر وآخرين. وهنا يقول لم تكن الأيدي ترفع في القنوت في رمضان، فدل هذا أن الأيدي لا ترفع. فهذا قولان للعلماء. فإذا من رفع أخذا بقول عمر وخليفة الراشد أمر المسلمون بالاقتداء به وقد جعل الله الحق على لسان عمر، فإنه لا تثريب عليه. ومن لم يرفع فإن أيضا له أصل، وهو أنه ما ورد هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه عبادة، ومدى ما وردت العبادة عن النبي فأنا لا أفعل مع استصحاب قول الزهري، ويحكي عمن أدرك وعمن لقي عن الصحابة والتابعين وأكابر الأمة، ويقول لم تكن الأيدي ترفع، فهو كأنه يحكي إجماعا قد عاصر ولقيه، فهذا واضح منه في قوة في الاجتهاد. ومن أيضا اتخذ قولا ثالثا يرفع أحيانا ويدع أحيانا، فهذا قول أيضا.
إذا أدرك مسافر ركعة مع المقيم هل يتم الصلاة أم يقف؟
مسافر مع المقيم، الأخ يقول إذا أدرك المسافر ركعة مع المقيم، إذا أدرك المسافر ركعة مع المتم هذا أعم من المقيم، سواء كان مقيما أو غير مقيم لكنه أتم، لأن أحيانا يتأول المسافر ويتم. فعلى هذا نقول إذا أدرك المسافر ركعة فأكثر خلف متم، لا نقيد ذلك بخلف مسافر كما صنع ابن مسعود. ابن مسعود كان مسافرا وكان يصلي خلف عثمان، وعثمان كان مسافر لكن تأول أنه مقيم، فكان عثمان يتم وكان ابن مسعود يتم خلفه ولا كان يقصر. ففي هذه الحالة يجب عليك الإتمام، وهذا قول جماهير العلماء من الصحابة كابن مسعود وابن عمر وابن عباس ومن التابعين ومن الأئمة المتبوعين، وهذا هو الصواب في هذه المسألة. أما إذا أدرك ما دون الركعة، أما إذا أدرك ما دون الركعة مثل أن يدرك في التشهد الأخير، فالصواب في هذه الحالة أنه يصلي صلاة مسافر لا صلاة مقيم، لأنه لم يدرك جزءا من الصلاة، والصلاة لا تذكر بركعة لقوله صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. والدليل على هذا أيضا وهو دليل عكسي يسمى عند الأصوليين، وهو قضية الجمعة. أرأيت لو أدرك الإمام في التشهد الأخير في الجمعة كيف يصلي؟ يصلي أربعا، وإذا أدرك ركعة يصلي اثنتين. فدل ذلك أن الصلاة لا تدرك إلا بالركوع، وهذا حج على أبي حنيفة حين قال بأنه إذا أدرك التشهد الأخير في الإمام يصلي بصلاته ويكون بمنزلة من أدرك الصلاة، ولما عكس عليه الدليل في الجمعة تناقض ولم يقل فيه في الجمعة وقال فيه بقية الصلوات، وهذا حج عليه في هذه القضية. فذلك الصواب في المسألة أن المسافر إذا أدرك ركعة مع المتم صلى صلاة متم، وإذا أدرك ما دون الركعة فإنه يصلي صلاة مسافر.
يصلي
تراويحه؟
لا، صلاة العشاء
وصلاة المغرب. المغرب يدخل معه ما في مانع، إذا دخل الإنسان المسجد ويصلون صلاة العشاء وأنا ما صليت صلاة المغرب أدخل معه وأصلي بنية المغرب، إن كان الإمام مسافر وصلى ركعتين هذا لا إشكال فيه، إذا سلم أقوم أتي بركعة، إن كان الإمام مقيما وقام للرابعة فأنا أجلس الثالثة وأتشهد وأسلم، لأن الصلاة صلاة مغرب. يعني إذا زاد على 11 الإشكال ما هو الإشكال عندك الآن؟
هل أزيد 11 صليت معه 11؟
ما في مانع، صل صل ما لا مانع من ذلك. الأعرابي لما لا تقيد الصلاة، يعني الأفضل 11 ركعة لكن لا تقيد ب 11 ركعة، فرق بين الصورتين. بعض الناس يخلط بين الأفضل وبين الجواز، الجواز جائز، حتى حكم تيمية الإجماع على أن من زاد على 11 ركعة جائز، أو صلى 20 30 40 60 إلى صلى معظم الليل، لكن لا يشرع تقوم الليل كله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما قام الليل كله، إنما اختلف العلماء في العشر الأواخر من رمضان، أما ما عدا العشر الأواخر لا يشرع تقوم الليل كله، لكن تقوم معظم الليل نعم. الأعرابي حين جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن صفة صلاة الليل، لا يعرف صلاة الليل ولا يصح، وسوى نبه على مسألة مهمة أصولية. قال الأعرابي يا رسول كيف صلاة الليل؟ قال صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خفت الصبح أوتر بواحدة. بعض اللي يقول يقيد ب11، يقول هذا مطلق يقيد بحديث عائشة في الصحيحين، ما كان رسول الله يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة. هذا بعيد، يقول هذا كان حيصلية. هل عربي هذا ما يعرف المطلق المقيد، ويسأل يقول يا رسول كيف صلاة الليل؟ لو كان يعرف أن هناك صلاة ليل وأنه مقيد بعدد ما سأل أصلا، ولا يعرف شيئا من ذلك، وأن بقال صلاة الليل مثنى مثنى، ولا قال له بقدر معين. ثم قال له أنه في النهاية فإذا خفت الصبح، فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة، فدل ذلك أنه يصلي بلا عدد. وأن حديث عائشة الآخر ما كان رسول الله في رمضان في غير على 11 ركعة، هذا على الأكمل وعلى الأفضل، وذاك على الجواز. فبالتالي من صلى مع الإمام 11 ركعة ثم أراد يقوم من الليل وصلى ما كتب له لا حرج في ذلك، صلى 5 تسليمات 10 تسليمات 20 تسليمة، يصلي ما شاء، يصلي ما قدر له. الصور الممتهنة لها حالتان، لأن بعض الناس يفسر الممتهنة بالموطوب فقط، بعض الناس يفسر الممتهنة حتى ما يوضع على الألبسة وعلى الصدور وعلى الظهر، يقول هذا الصورة ممتهنة، وهذا غير صحيح. هذه ليست صورة ممتهنة، هذه صورة معظمة، وهو وضع على صدره كتعظيم، وهذا يجب إزالتها مطلقا. أما الصورة ممتهنة توضع في الأقدام، توضع في الأقدام، هذه رخص فيها العلماء. ومع ذلك اختلف العلماء هل تدخل الملائكة البيت أم لا، قولان للعلماء. القول الأول أن الملائكة تدخل البيت، تدخل البيت لأنها ممتهنة، ومن دامت ممتهنة دخلت الملائكة البيت. القول الثاني حتى لو قيل من ممتهنة وأنها في رخصة، لكن الملائكة تمتنع من دخول البيت، ولا يلزم من ذلك التحريم لعموم الأدلة، كقول صلى الله عليه وسلم لا تدخل الملائكة بيتا في كلب ولا صورة، فالنبي قال لا تدخل الملائكة بيتا في كلب ولا صورة، سواء كانت الصورة ممتهنة أو غير ممتهنة. الإنسان يحرص كل الحرص على البعد عن الصور ولو كانت ممتهنة. الأخ يسأل عن حكم مسح الوجه بعد الدعاء، وهذا لا أصل له، هذا لا أصل له، سواء كان في قنوت أو في غير قنوت، لأنه لم يثبت في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ثبت عن أحد من الصحابة. نعم وردت في روايات، لكن جميع هذه الروايات معلولة ومنكرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى كان الإمام عبد الله بن مبارك يقول في من مسح وجهه بيديه، كان يقول هذا جاهل جاهل جاهل. وكان عبد الله بن مبارك شدد في الموضوع ويحكي جهله 3 تباعا، لأن هذا لا أصل له ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى كتاب الصلاة عن حكم مسح الوجه بعد الدعاء، فقد ورد فيه حديث ولا يصح من ذلك شيء ولا يشرع هذا العمل. لكن ابن حجر في البلوغ، في آخر البلوغ لما ذكر الأحاديث قواها بالمجموع، فعلى من اقتدى بعالم لا تدريب عليه. لكن لو سأل شخص نقول كل الأحاديث الواردة في مسح الوجه باليدين بعد الدعاء كلها منكرة ومعلولة، ولا يصح في ذلك شيء، ولا ينبغي المسلم يفعل هذا، لأن هذا عبادة، وهو يريد العبادة والتقرب إلى الله، والعبادات مبنى على التوقيف. وشير إلى مسألة مهمة بحكم سؤالك عن مسح الوجه، يشير أيضا إلى دعاء ختم القرآن الذي يعمل به الناس منذ قرون في المساجد، وهذه عبادة، والناس يعملون أشياء ما فعلها النبي ولا فعل أحد من الصحابة، وذلك دعاء ختم القرآن في الصلاة، دعاء ختم القرآن في الصلاة هذا بدعة، وهذا توارد الناس قرن بعد قرن مع أنه بدعة. حين يسأل بعض عن حكم الاحتفال بمولد النبي يقول بدعة، لماذا؟ يقول ما فعله النبي، وانت فعلك هذا فعله النبي، ما الفرق بين بدعة المولد وبين بدعة دعاء ختم القرآن؟ لا فرق، كلها بدعة، هذه بدعة وهذه بدعة، النبي ما فعل والنبي ما فعل هذا. وإذا كنت تقول هذا فعله بعض العلماء، ذاك فعله بعض العلماء، فعل ابن حجر، فعل جماعة من العلماء. يعني القضية ليست قضية احتجاج بأقاويل العلماء، القضية قد احتجاج بالسنة. العبادات مبنى على التوقيف، العبادات مبنى على التوقيف. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في المجلد الأول من الفتاوى، كل من فعل عبادة ليست بواجبة في الشرع ولا مستحبة بدليل بالكتاب أو السنة فعمل مبتدع. فعلى هذا الذي يدعون دعاء ختم القرآن في الصلوات، إما يأتوا بدليل عن النبي صلى الله عليه وسلم أو أن الصحابة كانوا يفعلون ذلك، ولا فهم مبتدعة، ابتدعوا في دين الله ما ليس منهم. وفي الصحيحين من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وهذا متفق عليه. والبدعة هي الإحداث في الدين ما ليس منه، سواء كانت هذه بدعة في الغايات العبادات أو بدعة في الوسائل. ما هذه بدعة في العبادات؟ هو الآن في الركعة الأخيرة يقرأ قل أعوذ بالناس ثم يدعو يرفع يديه ثم يدعو ثم يؤمنون، هذه عبادة، وأنت أيضا أتيت بعبادة في صلب عبادة، وهذا يعتبر عند العلماء من أعظم أنواع البدع، من أعظم أنواع البدع. ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا فعل أحد من الصحابة، ولا أصل له لا في الكتاب ولا في السنة، إنما فعله أنس خارج الصلاة، فعله أنس خارج الصلاة، ولم يفعله أنس داخل الصلاة. وفرق بين ما كان داخل الصلاة في صلب عبادة وما كان خارج الصلاة، ومع ذلك فعل أنس من أفراد فعل أنس، لم يفعله غير أنس. بالتالي دعاء ختم القرآن في الصلاة هذا من البدع، إذا شرع الإمام في ذلك إنسان يفارقه على هذه الحالة. نعم، اللي وراء.
نعم.
استراحة. يفعل المأموم والإمام لا يفعلها. نعم. الأخ يسأل عن جلسة الاستراحة. جلسة الاستراحة أصلا مختلف فيها. هل هي السنة أم ليست بسنة؟ إنما فعل النبي صلى الله عليه وسلم نجر كبر. في ذلك قولان للعلماء. القول الأول قول أبي حنيفة ومالك ورواية عن الإمام أحمد أن جلسة الاستراحة ليست بسنة، إنما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم من أجل الكبر. وهؤلاء لا ينكرون بأن النبي جلس جلسة الاستراحة، التي ينكرون يكون فعلها على وجه التعبد. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم. القول الثاني في المسألة أن جلسة الاستراحة سنة، لأن النبي فعلها في صلب الصلاة، وكل شيء فعله النبي في صلب الصلاة فهو سنة. وفي البخاري من طريق خالد الحذاء عن أبي قلابة عن مالك بن الحويرث قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي، فإذا كان في وتر من صلاة لم ينهض حتى يستوي جالسا. فقوله لم ينهض حتى يستوي جالسا هذه جلسة الاستراحة، ويتكون في القيام من الأولى للثانية، في القيام من الثالثة للرابعة. وبهذا قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. وشدت المسألة النووي في المجموع وقال لا تغتر بكثرة متساهلين فيها، وطالع الحديث على هذه المسألة بأنها سنة ولا عليك من كثرة تاركين للسنة. الإمام أحمد رحمه الله كما قلنا قبل قليل عنه رواية موافقة لقول الجمهور لا يقول بها، لكن عنه رواية ثانية أنه رجع إلى القول بها، أنه رجع إلى القول بها، وهذه آخر الروايتين عن الإمام أحمد. كان ينبغي أن تشتهر عند الحنابل هذه الرواية أكثر من الرواية الأخرى، لكن بكل أسف اشتهرت الرواية أنه لا يقول بجلسة الاستراحة، وتركت هذه الرواية مع أن هذه الرواية هي المتأخرة عن الإمام أحمد، والإمام أحمد يقول كنت لا أقول بها الآن أقول بها. هذا دليل أن الرواية الأولى منسوخة في قول الإمام أحمد، والحديث كما قلنا هو في البخاري، وهذا الصواب، الصواب أنها سنة. لكن بقيت مسألة وهي متعلقة بسؤال الأخ، إذا كان الإمام لا يفعلها هل أفعلها؟ إذا كنت منفردة تفعلها هذا لا إشكال به، أما إذا كان الإمام لا يفعلها هل أفعلها؟ اختلف القائلون بمشروعيتها، هل تفعلها مع الإمام إذا كان الإمام لا يفعلها أم لا؟ قولان عندهم أصحهما الفعل، لأنها جلسة خفيفة لا ذكر فيها فلا تؤثر على المتابعة، لا تؤثر على المتابعة. قال قائل ما هو الدليل على الجلسة خفيفة؟ الجواب الدليل أنه لم يشرع فيها ذكر، هذا دليل على خفتها، لو لم تكن خفيفة لا شرع فيها الذكر، فعلى هذا ما ينافي متابعة الإمام، هو ينهض وانت جالس مباشرة تتبعه كما كفعل بعض الناس أحيانا يكبر الإمام وما نهض، وجلسة خفيفة بالتالي ما تؤثر الحقيقة على المتابعة.
والله أنت شيخ ضابط حتى يتبين الخيط الأبيض، هل هو وضوح النور وكل الناس يعرفونه ولا يعرفون ناس خواص مثل الفلكيين ولا؟
الأخ يسأل عن الضابط في قول الله جل وعلا وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتم الصيام إلى الليل. يقول كل الناس يعرف، هم يختص بطائفة دون طائفة. هو الأصل أن الله جل وعلا خاطب قوما يعرف كل الناس فيما يتعلق بأحكامهم وعباداتهم، الأصل أن الناس كلهم يعرفونه. كما أن الله جل وعلا حين ذكر المرأة في قول جل وعلا ويسألونك عن المحيض قل هو أذى، الأصل أن الناس يعرفونه لأن الله جل وعلا خاطبهم بما يعرفون وما يعقلون، ومن لم يعرف يجب عليه يتعلم. فالأصل إذن هو معلوم بإمكان الإنسان يتعلم. نعم قد يوجد شخص يجهله لحال الشخص لا لأن الحكم متعذر فهمه، أو أنه كما تفضلت تقول هم مرتبط تعلمه بالفلكيين، لا لا يرتبط تعلم الفلكيين ولا يختص بتعلم الفلكيون، لكن الناس نعم قد يختلفون في بعض المسائل. والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث الفجر فجران، فجر صادق وفجر كاذب، فالفجر الصادق أحيانا يختلف بفجر كان عن طائفة من العلماء أو عند طائفة من الناس، فهذا لا يعني أن الأمر في لبس، إنما اللبس يقع هو نسبي بالنسبة لشهادة الشخص، كما يلتبس على طائفة الفجر الصادق بالفجر الكاذب. النبي ميز أن الفجر الكاذب هو الذي يذهب مستطيلا كذنب السرحان، يعني عموديا يذهب كذنب السرحان، أما الفجر الصادق هو الذي ينتشر يكون معترضا في الأفق، والذي كما قال صلى الله عليه وسلم وما كان ينتشر هكذا، وأشار إلى أنه كان معترضا، فهذا هو الفجر الصادق. الإنسان مع الخبرة والتميز والخروج إلى البر يتعرف على هذا، نعم يوجد طائفة ما يعرفون هذا الصحيح، لكن لا يعني أنه لا يعرف. وعلى هذا الناس يقول كيف يعملون إذا كما يعرفونه؟ هل أصل الناس يقتدون بالمؤذنين، ويجب على المؤذنين أن لا يؤذنوا إلا بعد دخول الوقت. ثم تجي إشكالية معاصرة عندنا أن الفلكيين أنفسهم قد اختلفوا، فمثلا نجي تقويم من القرى وهم أصحاب فلك وأيضا هم معروفون وأيضا ثقات ما يتهمون في شيء في هذا الجانب، اختلفوا مع أسنة وهم معروفون وهم ثقات أيضا ومؤتمنون على هذا الجانب. نجد أن الفجر الصادق عند أسنة يخرج بعد ثلث ساعة عن القرى، فإذا اختلف الفلكيون واختلف الناس. ما هي أسباب الاختلاف؟ أسباب اختلاف عدة أمور. الأمر الأول أن بعض الناس يبني على مجرد البلو، وطبقة أخرى مجرد الانتشار، هنا من أسباب الاختلاف. الأمر الثاني أن بعض الناس ينظر في العين المجردة، وآخر ينظر بالمكبرات والمقويات التي تقرب ألاف العيون المجردة، ثم بعد ذلك يحصل اختلاف. الأمر الثالث أن بعض الناس يخرج إلى منطقة يتميز بقوة، وآخر يخرج إلى منطقة ما يكون فيه ذلك التميز علقة، ثم نشأ الاختلاف. العامة هم يقتدون بعلمائهم وبأئمتهم، فبالتالي نحن نقول أكثر من مرة الإنسان يمسك احتياطا على أم القرى، يمسك احتياطا على أم القرى، لأن الطائفة أيضا ذهبت من الناس ووجدت أن تقويم أم القرى مضبوط، أن تقويم أم القرى، وطائفة ذهبت وجدت أنه يختلف وأن أسنة هو المضبوط، فهذا دليل على اختلافهم وعلى عدم الاتفاق على قضية تميز الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. وقبل أيام أيضا ذهب أحد طلبة العلم وهو ربما حاضر عندنا، وذهب وسبر ورأى أن معلم القرى هو المضبوط، وأنه الفجر الصادق يخرج على أم القرى، ويقول رأيته بنفسه، وطالب علم يفهم في هذه المسائل، إذن في اختلاف. فذلك نقول أن الأحوط الإمساك على أم القرى والصلاة على أسنة خروجا من الخلاف، احتياطا للصيام نمسك على أم القرى، واحتياطا في الصلاة نصلي على أسنة.
أن
النبي ماذا؟
النبي قرأ الأعلى والكافرون
في السلامين. يا الوتر، النبي قرأ نعم سبح في الأولى، في الثانية قل يا الكافرون، في الثالثة قل والله أحد. هذا الحديث ثابت عند النسائي وغيره، ورد رواية بأن النبي قرأ بعد الإخلاص قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، وهذه الرواية جاءت من حديث عائشة، وهذا الخبر في ثلاث علل منكر، هذا الخبر لم يثبت في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم تكلمنا قبل قليل على المسألة هذه وذكرنا المذاهب كلها. نعم
عظم الله جل وعلا. إذا إنسان مر مع الميقات ويريد العمرة ولكن يريد أن يسافر، وإذا أنهى سفره
يعني يسافر إلى جدة مثلا،
لا يسافر مثلا إلى مثلا الطائف ويريد أن يسافر، ثم بعد ذلك يبي يجعل العمرة في آخر سفره وهو تجاوز الميقات، ميقات المدينة،
قصد مر عند المدينة ولما تجاوز ميقات المدينة ما نوى عمرة في هذا الموضوع؟
لا، هنا هو العمرة وهو في بلده. إيه
نوى العمرة في بلده بعد 10 أيام، ما نوى العمرة حين التجاوز.
إيه نعم،
فرق من الصورتين.
إيه؟
نعم، الأخ يقول الشخص يعني ذهب للعمرة لكن لما تجاوز الميقات ما ينوى العمرة، يقول أذهب للطائف عن طريق المدينة، أذهب للطائف وبعد 10 أيام سأخذ عمرة.
نعم.
هذا نعم لا يجب عليه يحرم الميقات، هذا لا يجب عليه يحرم من ميقات المدينة، لأنه حين تجاوز الميقات ما نوى عمرة أصلا، وما نوى العمرة في هذا الوقت، إنما يقول إذا انتهى عملي بعد 10 أيام في الطائف أو انتهت رحلتي بعد 10 أيام في الطائف سأحرم من الطائف، نقول يجوز أن تحرم من الطائف في هذه الصورة، لأنه وقت تجاوز الميقات ما نوى عمرة ولا ذهب أصلا العمرة من هذا الطريق، لكن ذهب عن طريق المدينة باعتبار أنه أيسر، باعتبار أنه معبد، لو كان طريق الطائف فيه من التعبيد ما في هذا الطريق مضى من هناك. فإذا ما ذهب هنا لأجل أنه في ميقات، فهذا في هذه الحالة لا يجب عليه الإحرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج والعمرة. أنا ما أريد لا حج ولا عمرة، إنما يريد بعد 10 أيام. فعلى هذا في هذه الحالة ما دام إنه ذهب للطائف يحرم من ميقات الطائف وهو السيل أو الميقات الآخر، ولا يجب عليه الرجوع إلى المدينة لأن وقت التجاوز لم يذهب لأجل الميقات، وأيضا هذا ليس ميقاته أصلا، إضافة إلى ذلك أنه ما نوى الإحرام. مس المصحف بلا وضوء، الأخ يسأل عن حكم مس المصحف بلا وضوء، وهذا أيضا من مسائل الخلاف، وإن كان الطائفة من الفقهاء يحكون الإجماع، كلما مروا على المسألة قالوا أجمع العلماء على أنه لا يمس المصحف محدث، هذا الإجماع غير صحيح، هذا الإجماع غير صحيح، والمسألة خلافية، اختلف العلماء في حكم مس المصحف للمحدث، وذلك على قولين. القول الأول أنه لا يمس المصحف إلا متوضئ ومتطاهر من الحدث الأكبر والأصغر، وهذا قول الجمهور بما فيهم الأئمة الأربعة، وهذه رواية واحدة عنهم، وهذه رواية واحدة عن الأئمة الأربعة في هذه المسألة، وهذا قول سعد بن أبي وقاص وجماعة من الصحابة والتابعين والأئمة المتبوعين، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، وهؤلاء يستدلون بأدلة، منها قول الله جل وعلا لا يمسه إلا المطهرون، ولكن اختلف أصحاب هذا القول هل الآية دالة على هذا المعنى أو أن الآية في الملائكة. شيخ الإسلام وابن القيم وطائفة يرون أن الآية في الملائكة لا علاقة لها في مسألة مس المصحف للمحدث، وإن كان يرون القول لكن ما يرون الآية دليلا على هذه المسألة، ويستدلون أيضا بقول صلى الله عليه وسلم وأن لا يمس القرآن إلا طاهر، وهذا الخبر معلول أيضا رواه النسائي وغيره، والصواب فيه الإرسال، وقد روى أيضا أبو داود في المراسيل عن الزهري بسند صحيح قال أنا قرأت كتابا كتبنا لعمرو بن حزم وفيه ولا يمس القرآن إلا طاهر، وأيضا هذا مرسل لأن الزهري لم يذكر من حدثه بهذا الكتاب، ومعظم طرق الكتاب جاءت عن طريق سليمان بن أرقم، وسليمان بن أرقم متروك الحديث كما بين ذلك الإمام النسائي رحمه الله تعالى في سننه. القول الثاني في المسألة وقول داود بن علي واختاره ابن حزم أنه يجوز للمحدث أن يمس المصحف، وهؤلاء يستدلون بعدة أدلة. الدليل الأول أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم دليل بالمنع، ولو كان هذا ممنوعا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم بيانا عاما، لأن النبي كان يحث الناس على قراءة القرآن، ولأن هذا أمر تحتاجه كل الأمة، والقاعدة تقول أن كل أمر تحتاج الأمة أجمع، ولم يبينه النبي بيانا عاما ولم يأتي به دليل واضح فإنه ليس من عند الله، ولو كان من عند الله لبينه بيانا عاما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحث النساء والرجال على قراءة القرآن، ولا قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا يمس محدث أو لا يمس القرآن إلا متوضأ، لم يأتي شيء من هذا. الأمر الدليل الثاني عندهم يقولون كل حديث ورد في هذا الباب فهو معلول، ومن حتى عليه الحديث هذا واضح جدا. الأمر الثالث يقول أن قراءة القرآن من أفضل القرب، فلا يمنع منها المسلم، لا يمنع منها المسلم، والأصل في ذلك الجواز، ومن أفضل عبادات الإنسان يقرأ القرآن، فإذا كان الإنسان يقرأ القرآن في ذلك أو يقرأ القرآن لماذا نمنع ونقول إلا المحدث بلا دليل. الأمر الرابع يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يمنعه من القرآن شيء، وحديث عائشة كان يذكر الله على كل أحيانه، وهذا يذكر على كل أحيانه حتى احتج به طائفة من العلماء حتى على قراءة الجنب، كان النبي يذكر الله على كل أحيانه وما كان يمنعه شيء من قراءة القرآن، لا جنابه ولا غير جنابه كما احتج بذلك طائفة من أهل العلم في هذه المسألة. وهذا القول قول قوي لأنه ما هناك دليل، والقول الأول من باب الاحتياط ونحو ذلك، أما من باب الإجاب فالإجاب يحتاج إلى دليل، والدليل هنا متعذر، أما الإجماع لقول قبل قليل وما اعتمد عليه فهذا ضعيف، لأن بعض اللي يحكون الإجماع لا يرون خلاف داود بن علي خلافا، وهذا غلط كناحية أصولية وكناحية علمية، أن تقول أجمع العلماء، أن تقول أجمع، وهذا من العلماء المتفق على إمامتهم وجلالتهم، أما طعن الإمام أحمد في داود بن علي لأجل مسألة القرآن لا لأجل علمه، كان داود بن علي يفتي في عصر الإمام أحمد ويعلم في عصر الإمام أحمد، والناس يفدون إليه في عصر الإمام أحمد، وما كان الإمام أحمد ينكر عليهم، ولا كان الإمام أحمد يطعن فيه ولا في فقه ولا في علمه، إنما طعن فيه الإمام أحمد لأجل مسألة القرآن لا لأجل علمه ولا لأجل فقه، كطعن في علي بن مديني وكطعن في يحيى بن معين وأمثال هؤلاء. الأمر الثاني الإمام ابن جرير رحمه الله حسبك به معرفة وجلالة وقدرا ومن أكابر أهل السنة والجماعة، كان يقول رحمه الله من أراد الفقه، الإمام ابن جرير يقول من أراد الفقه فعلي بكتب الشافعي وداود بن علي ونظرائهما. فهذا الإمام ابن جرير شهادة من أراد الفقه فعلي بكتب هذين الإمامين، هذا دليل كان معروف الإمامة. كذلك الذهبي وغيره من الأئمة ترجموا له يصومون بالإمامة والعلامة والفقيه المتبحر ونحو ذلك. فكيف لا نعتد بخلاف ونحن نعتد بخلاف بحنيفة؟ لماذا نعتد بخلاف بحنيفة ولا نعتد بخلاف داود بن علي؟ لأنه لا يرى القياس. في مقابل أبو حنيفة كان يرد كثيرا من النصوص وكان يقدم القياس على النص أحيانا. فإذا كان قضية القياس فأبو حنيفة توسع في القياس وداود بن علي رد القياس، فهذا في مقابلة هذا. ومن حيث العلم فداود بن علي لا يقل عن علم أبي حنيفة ولا عن قدر أبي حنيفة في العلم والظاهر، فبالتالي القول بأنه لا يعتد بخلاف أهل الظاهر هذا خلاف ضعيف. وأيضا ننبه على مسألة أخرى، أن بعض الناس ينظر أو يعتبر فقه أهل الظاهر من فقه ابن حزم، وهذا غلط. سبق نبهت عليه مرارا في الحقيقة في وقت الدروس، قلت أن الذي يجنون على داود بن علي يأخذون علما من فقه ابن حزم، وهذا غلط. داود بن علي شيء وابن حزم الظاهري شيء آخر، وابن حزم على مدرسة مستقلة. هو نعم أخذ الظاهر من داود بن علي لكن لم يتفقه على فقه داود بن علي، هو يخالف كثيرا ويأخذ أحيانا يحكي قول داود بن علي ويرده، وهذا كثير في المسائل. وابن حزم غير تابع داود بن علي، له مدرسة مستقلة، فبالتالي لا تأخذ فقه داود بن علي من أقاويل ابن حزم. ابن حزم شيء وداود بن علي شيء آخر، ومعظم المسائل مستشنعة لنقلت عنها الظاهر التي قفت بها ابن حزم وليس لفت بها داود بن علي. كقول مثلا بعض الناس يقول قال أهل الظاهر في معنى قوله صلى الله عليه وسلم لا يبول أن أحدكم في الماء الدائم، ابن حزم حين قال لو أن الإنسان بال في قارورة ثم أراق البول اللي في القارورة في الماء الدائم لم يكن في حرج، لأنه قال لا يبول أن أحدكم، إذن لابد يبول في ذكره خاصة، أما لو وضع البول في إناء ثم أراق البول ما كان في حرج. هذا ليس قول داود بن علي، فالظلم أن تقول هذا قول أهل الظاهر، ليس هذا قول الظاهر، هذا قول ابن حزم. فيبغى أن تفرق بين قول ابن حزم وبين قوله الظاهر. وفي كثير من المسائل الآن أيضا تحكى عن أهل الظاهر وليست من قول الظاهر، إنما أخذت من قول ابن حزم، فهم يفهمون مذهب الظاهر عن ابن حزم وهذا غلط. ابن حزم مسألة مستقلة وداود بن علي مدرسة مستقلة.
أحمد الله عنك، لو شخص تعدى المسجد المجاور للبيت وصلى في مسجد آخر ليس من أجل مثلا حسن تلاوته أو كذا، ولكن راحة نفسية يجدها في هذا المسجد مثلا من بعد عن الإزعاجات وعن ال
واضح. هذا أخي يقول الإنسان يتجاوز مسجد بيته ليس بحثا عن الصوت، إنما يتجاوز مرحلة الإزعاجات في مسجد الحي أو لغير ذلك من المصالح، وهذا إذا كان بهذا الغرض يجوز بشرطين. الشرط الأول ألا يتعطل مسجد الحي، لأن بعض المساجد وبعض المساجد يشتكون من تعطل مساجدهم، لأن بعض المؤمنين يذهب عن الصوت، يذهب للصوت يترك المسجد، فالمسجد بعض الأئمة يتصل يقول أنا من وحدي في المسجد، أي ماذا أصنع؟ يعني لا يوجد غيره في المسجد، حتى المؤذن ذهب، حتى المؤذن ذهب ما بقي غير الإمام، وهذه مشكلة. الأمر الثاني لا يوجد في صدر الإمام، لأن أحيانا الإمام إذا رأى أن المأمومين يتجاوزونه يقع في صدره، يقع في نفس الشيء. فإنسان إذا انتبه هذا الأمران لا حرج من ذلك. معاذ رضي الله عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم لفضل النبي صلى الله عليه وسلم وللتعلم من النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يرجع يصلي بقومه. وفي الباب حديث مرفوع روى تمام وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليصلي أحدكم في مسجده ولا تتبع المساجد، وروى الطبراني، وهذا حديث مختلف في صحته. الإمام أحمد كان ينكر تتبع المساجد وكان يأمر الناس يصلون في مساجدهم، وحين كثر الناس على إمام المسجد قام الإمام أحمد قال إن أتيتم غدا عزلنا الإمام. لما كثر الناس في عصر الإمام أحمد على إمام المسجد قام الإمام أحمد وخاطب الناس قال إن أتيتم غدا عزلنا الإمام، لأنه رأى أن الناس تكون مساجدهم. ثم هذا أحيانا يكون في فتنة للإمام، هذا يحصل لهم مضرة، أن الناس يتبعون يحصل لهم مضرة أو إعجاب ونحو ذلك. بالتالي الإنسان يذهب لما يصلي في مسجد حي أفضل له، ويحيي جماعة المسجد، يشارك الجماعة في هذه الصلاة، أو لم يكن يتتبع المساجد من فلان مسجد فلان إلى علان أو يتتبع الأصوات. هذا إذا كان للسبب قلنا، نحن إذا كان للسبب، إذا كان الإمام المسجد يخفف الصلاة، بعض المساجد يقرأ نصف وجه ويقرأ التسليمة الواحدة وجها واحدا، هذا يخفف من حقي أن أدعى هذا الإمام ولا لمسجد آخر، لأنه أخل بالمطلوب. هذا شهر القيام، الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتكئون على العصي، وإذا قرأ القاري بالبقرة رأى أنه قد خفف، وإذا كان هذا يقرأ لي بمجرد خمسة يؤوجب بالصلاة كلها، بحق أن أذهب عن مسجد آخر يقرأ أكثر وأكثر، لأن شهر القيام من حقي أن أقوم مع رجل يصلي صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا نحن إشكال فيه، لأن هذا أمر يتعلق بأمر الدين، ما تعلق بأمر آخر. نقف على هذا يا أخوان، الموعد إن شاء الله الأسبوع القادم بإذن الله.